التخفيف، هذا التخفيف قبل وقت الصلاة.
نعم.
يعيد هذا الحديث السابق أن تقصع بظفرها أو أصابعها ثم تنضح، يعني تغسل بالماء، فالحديث يفسر بعضها بعض.
نعم.
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نتحل ولا نتطيب ولا نلبس.
عن أم عطية.
عن أم عطية.
نعم عن أم عطية.
عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نفتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال ورواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا عطية ذكرت رضي الله عنها أن النساء كنا ينهينا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحداد إلا على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام، والنهي لهن هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا له حكم الرفض إذا قال الصحابي الصابي أمرنا ونهينا، فالمراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الآمر والنهي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن المرأة لا يجوز لها أن تحد على الميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام، والإحداد هو ترك الزينة، ترك الزينة وأدوات التحسين. فيجوز للمرأة أن تحد على أبيها أو أخيها أبو ابنها ثلاثة أيام فأقل، ثلاثة أيام أو يومين أو يوم، ولا يجوز لها أن تزيد على ثلاثة أيام إلا الزوج خاصة، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام. ويدل على هذا مثلا أن أم حبيبة رضي الله عنها لما توفي أبوها أبو سفيان دعت بصفرة بعد ثلاثة أيام وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المرأة تؤمن بالله ولا المؤاخذة تحيد أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فدخلت مسحت عارضيها يعني لتخرج من الإحداث، وكذلك فعلت أم سلمة. فدل هذا على أن المرأة ليس لها أن تحد على أحد من أقاربها أكثر من ثلاثة أيام، لكن يجوز لها الإحداث ثلاثة أيام، يجوز أن تترك الزينة إذا مات أبوها أو أخوها أو ابنها تحد عليه ثلاثة أيام أو يومين أو يوم، ولا تزيد على ثلاثة أيام إلا الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام. والمحادة تراعي أمور. الأمر الأول اللبس في البيت، المكث في البيت، ما تخرج من البيت حتى تنتهي العدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي لأحد المحادث حتى يبلغ الكتاب أجله، تمكث في البيت ولا تخرج إلا لحاجة لا بد منها، كأن تكون تحتاج إلى تخرج للسوق مثلا ما يكون عندها أحد تحتاج تأتي بخبز أو طعام وليس عندها أحد فلا بأس، تخرج نهارا لا ليلا، أو تخرج مثلا طلبت لمحكمة يعني عليها دعوة أو للتدريس كانت مدرسة أو للتعليم لها حاجة لا بد منها، أما كل الزيارات والكشتات والذهاب والإياب لا، والزيارة ما تخرج حتى تنتهي العدة. هذا الأمر الأول لزوم البيت، لأن هذا حاجة. الأمر الثاني ترك الثياب الجميلة، تترك الثياب الجميلة، ما تلبس الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها، كما في هذا الحديث هنا أن تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب، ثوب المصبوغ الثوب المصبوغ فيه جمال إلا ثوب عصب، والثوب العصب هذه برود من اليمن تأتي تعصب بمعنى أنها تجمع ثم تصفع ثم تنسج، فلا تلبس الثياب الجميلة لكن تلبس ما شاءت من الثياب، ليس هناك شيء محدد. وما يظنه بعض العامة ما تلبس إلا الأسود، لا تلبس الأسود وغير الأسود، لكن لا تلبس ثياب الجمال التي تلفت أنظار الرجال إليها. الأمر الثالث تترك الطيب، فلا تتطيب إلا إذا كانت شابة وكانت تحيض، فإنه يجوز لها أن تتبخر بشيء من الطيب لقطع رائحة كريهة، كما في هذا الحديث، كما في حديث المعطية رخص لنا إذا حاضت حجانة أن نبدة من قسط، من قسط أبطار، يعني قطر من قسط أو من قسط أبطار نوع من الطيب. قيل أبطار بلدة في الساحل، في السواحل اليمنية، هي فيها شيء من الطيب من الهند، أو أن الأبطار نوع من الهند، الأبطار نوع من الطيب، فالمقصود أن الأبطار نوع من البخور يتبخر به المرأة. رخص في قسط من الأظفار، يعني في نبذة من البخور النوع المسمى بالظفار، أو من النوع الذي يأتي من السواحل اليمنية بلدة ظفار أو ظفار، فلا بأس. الأمر الرابع ترك الذهب، تحلي بالذهب في يديها أو رجليها أو رقبتها أو أنفها أو أذنيها أو ساعديها، جميعا مع الطيب، وإذا كان جميعا مع الحلي من الذهب والفضة، إذا كان عليه تحلي تخرجها من يديها، ولو بالقص إذا كانت لا تخرج، تقصها ولا تلبس شيئا من الحلي. الأمر الخامس ترك أدوات الجمال والتحسين من الكحل كالكحل والحنة، ولهذا قال قالت المعطية ولا تكتحل. المعطية ذكرت أنها المرأة لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تتطيب، بقي الحلي. فهذه أمور أربع خمسة تراعيها المحاجة: أولا المخ في البيت، ثانيا ترك الثياب الجميلة التي لفت نظر الجميع، ثالثا ترك أنواع طيب، رابعا ترك تحلي، خامسا ترك أدوات تحسين وجمال كالكحل والحنة. هذه الأمور كلها تراعيها المحاجة. والشاهد من الحديث قول أم عطية إلا وقد رخص لإحدانا إذا قصت من حيضها في نبذة من قسط أظفار، يعني في نوع من البخور تتبخر عند غسلها من المحيض لقطع الرائحة الكريهة، هذا مستثنى إذا كانت تحيض. نعم، فدل هذا على أن المحادة إذا اغتسلت من الحيض لا تتبخر بشيء من الطيب من البخور حتى تقطع الرائحة، وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة، وأن الحائض لها أن تتبخر ولو كانت محادة. نعم، أما ما عدا ذلك فلا بأس، كونها الآن تغسل ثيابها تكون ثيابها نظيفة لا بأس، كونها مثلا تغير ثيابها تبدلها، كونها مثلا تخرج للسطح أو تخرج للحوش أو تخرج للحديقة، كل هذا لا بأس به، أو تكلم بالهاتف وتكلم تجاري إذا احتاجت إلى ذلك من غير خضوع بالقول لا بأس، أو ترد على الهاتف أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا بأس. وما يزعم بعض العامة من كونها ما تطلع للصف أو لا تطلع للحوش أو ما تقابل القمر، كل هذا لا أصل له، هذا من خرافات العامة. نعم.
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة موسكة فتتبع أثر الدم. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية
تتبع أثر الدم،
فتتبعوا أثر الدم.
نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك من مسك فتطهري بها.
من مسك الصواب من مسك الكسر. خذي فرصة من مسك،
خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. فاتشذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم.
نعم. هذا فيه دليل على أن المرأة لها أن تسأل عما أشكل عليها، تسأل عما أشكل عليها ولو كان ما يستحيها منه للحاجة وللضرورة. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألنا عن دينهن أو عما أشكل عليه. قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة المغسلة إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. هذه المرأة جاءت سألت النبي كيف تعمل إذا قسم المحيض، قال خذي فرصة ممسك رحمك الله فتتبعي بها. قالت كيف أتتبع بها؟ لم تعرف. قال سبحانه تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري بها. أعرض النبي عنها ثم في الحديث الآخر حياء فجذبتها عائشة رضي الله عنها وقالت تتبعي بها أثر الدم على مثلها كيف تفعل. فهذه تأخذ فرصة قطعة يعني من مسك وتتبع بها أثر الدم تطهير قطعة من شيء من قطن أو من غيره تتبع بها أثر الدم فرصة من مسك. قال بعض منها من مسك بفتح الميم وقال هي قطعة من الجلد وهذا بعيد وصوانه من مسك. ويدل على ذلك الحديث الآتي الذي يقول فرصة ممسكة دل على مرض المسك. وجاء الحديث أخذها ذريرة ذريرة من طيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يرى أثر المسك في رأسه وفي مفارق رأسه ولحيته وهو محرم عليه الصلاة والسلام. المراد المسك. نعم. طيب نعم طيب تتبع بها أثر الدم تأخذ قطعة من قطن أو من غيره تجعل فيه شيء من المسك تتبع أثر الدم. نعم.
باب غسل المحيط. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توصي بها أو قال توصى بها
توضئي بها
أو قال توضئي بها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يعني أخبرتها وقالت تتبعي أثر الدم. هذا فيه دليل على القول تبليغ غسل دم المحيط. المرأة تغتسل الدم فيه أنه لا بد من الاغتسال ثم تأخذ فرصة ممسكة وتتطهر بها تتبع أثر الدم. نعم. وهذا من باب الكمال. وإلا الغسل كافي، الغسل بالماء كافي، لكن هذا من باب الكمال. نعم. نعم.
إيش عندك؟ شو قبل؟
ظهر توضي ولا الصحري؟ يعني الظهر مثل ما سبق في الحديث السابق تبع أثر الدم. تكلم الشارع على قول تكلم على توضي تكلم عليه
يحتمل يتعلق قوله ثلاثا يتوضي أي كرر الوضوء ثلاثا يحتمل يتعلق بقال أو أجيب السياق بقال أي أجيب السياق المتقدم أي قال لها ثلاثة أي لا قال لها ذلك ثلاثة مرات
تكلم على أخذ الفرصة من مسك إخوان، تكلم على أن على الاستحباب أشار إليها الحافظ ابن رجب ولا حجر.
فرصة مسك
إيه؟
خلاف الله عنك هنا. والصحيح الذي عليه جمهور الأئمة العلماء بالحديث والفقه أن غسل المحيض يستحب فيه استعمال المسك بخلاف غسل الجنابة.
إيش الصحيح؟
والصحيح الذي عليه جمهور الأئمة العلماء بالحديث والفقه أن غسل المحيض يستحب فيه استعمال المسك بخلاف غسل الجنابة والنفاس كالحيض في ذلك. وقد نص على ذلك الشافعي وأحمد وهما أعلم بالسنة واللغة وبألفاظ الحديث ورواياته من مثل ابن قتيبة والخطابي.
ذكر قبل الكلام الصحيح
يعني قال وزعم قتيبة الخطابي أن رواية مسك بفتح الميم والمراد به الجلد الذي عليه الصوف وأنه أمر أن تدرك به مواضع الدم.
نعم قال الصحيح.
والصحيح الذي عليه جمهور أئمة العلماء بالحديث والفقه أن غسل المحيض يستحب فيه استعمال المسك بخلاف غسل الجنابة والنفاس كالحيض في ذلك. قد نص على ذلك الشافعي وأحمد وهما أعلم بالسنة واللغة وبألفاظ الحديث.
هذا هو الصواب. الحيض والنفاس تغتسل تستعمل المسك تبع أثر الدم خاص بالحيض والنفاس لأن مدتهما تطول بخلاف الجنابة. الجنابة تتكرر فلا يحتاج إلى استعمال المسك. وهذا من باب الاستحباب وليس على الوجوب أيضا. استعمال المسك الحائض أو النفاس لأنه من باب الاستحباب ليس الواجب الاغتسال تعني جسدها بالغسل. هذا هو الواجب. كونها تأخذ شيئا من المسك وتتبع أثر الدم هذا من باب الكمال باب الاستحباب والتطهير زيادة في التطهير لقطع الرائحة لأن مدة الحيض ومدة النفاس أكثر تطول فتصل إلى 40 يوما. أما الجنابة فلا الجنابة تتكرر فلا يحتاج شيء من ذلك. نعم
والله عنك. هنا قال قال إمام أحمد في رواية حنبل يستحب المرأة إذا هي خرجت من حيضها أن تمسك مع القطنة شيئا من المسك ليقطع عنها رائحة الدم وزفرته تتبع به مجاري الدم. ونقل عنه أيضا قال
قال الإمام أحمد
وقال إمام أحمد في رواية حنبل يستحب للمرأة إذا هي خرجت من حيضها أن تمسك مع القطنة شيئا من المسك ليقطع عنها رائحة الدم وزفرته
يعني تأخذ قطعة من القطن ثم تجعل فيها الدم شيء من المسك تجعل فيه شيء من المسك وتتبع أثر الدم تمسحه بهذا المسك لقطع الرائحة. نعم.
وقال يعقوب بن بختان سألت أحمد عن النفساء والحائض كم مرة يغتسلان؟ قال كما تغتسل الميتة. قال وسألت عن الحائض متى توضأ؟ قال إن شاءت توضأت إذا بدت واغتسلت وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت. وظاهر هذا أنها مخيرة بين تقديم الوضوء وتأخيره فإنه لم يرد في السنة تقديمه كما في غسل الجنابة وإنما ورد في حديث أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر توضأ وتغسل رأسها وتدركه بالواو وهي لا تقتضي ترتيبا. فتحصل من هذا أن غسل الحيض والنفاس يفارق غسل الجنابة من وجوه أحدها أن الوضوء في غسل الحيض لا فرق بين تقديمه وتأخيره وغسل الجنابة السنة تقديم الوضوء فيه على الغسل. والثاني أن غسل الحيض يستحب أن يكون بماء وسدر ويتأكد استعمال السدر فيه بخلاف غسل الجنابة لحديث إبراهيم بن مهاجر. قال ميمون قرأت على ابن حنبل أيجزئ الحائض الغسل بالماء فأملى علي إذا لم تجد إلا وحده فاغتسلت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماءك وسدرتي وهو أكثر من غسل الجنابة. قلت فإن كان قد اغتسلت الماء ثم وجدت قال أحب إلي أن تعود أحب إلي أن تعود بما قال. الثالث أن غسل الحيض يستحب تكراره كغسل الميتة بخلاف غسل الجنابة. هذا ظاهر كلام أحمد ولا فرق بين غسل الجنابة بين المرأة والرجل نص عليه أحمد في رواية مهنة. والرابع أن غسل
ولا فرق إيش
ولا فرق في غسل الجنابة بين المرأة والرجل نص عليه أحمد في رواية مهنة. والرابع أن غسل الحيض يستحب ويستعمل في شيء من الطيب في خرقة أو قطنة أو نحوهما يتبع به مجاري الدم. وقد علل أحمد ذلك بأنه يقطع زفورة الدم زفورة الدم
نعم قوة يعني نعم.
وهذا هو المأخذ الصحيح عند أصحاب الشافعي أيضا. ثم وشد الماوردي فحس في ذلك وجهين.
خمسة في
سم
خمسة وجوه. الرابع هذا اللي سبق.
هذا الرابع.
والخامس أنها تنقض تنقض شعرها الحائض وكذلك أنها تنقض الشعر إذا كانت عليها وصائر تنقضها في غسل الجنابة والحيض. وهذا واجب عند الإمام أحمد وعند الجمهور مستحب. لهذا سألت أم سلمة أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، قال هو الحيضة كذلك في بعضه هو الحيضة. ويستحب في غسل الحيض والنفاس أن تنقض شعرها الجدائي يعني العمائل تنقضها سرح شعرها تنتشط ثم تعيد ثم تنتشط مرة أخرى. ولهذا أمر من عائشة وهي محرمة أن تنقض شعرها لغسل الحج هو مستحب وأوجبه أحمد وجماعة. أما الجنابة فلا ما يحتاج نقض شعر. نعم
قوله تطهري قال في الرواية التي بعدها توضأ أي تنظف
يعني المراد الوضوء الوضوء اللغوي نعم ليس الوضوء الشرعي. نعم
إذن يوجب أحمد أفضل عنك اللي هو
نقض الشعر
في الحيض
في الحيض نعم في الحيض والنفاس خاصة. نعم والصواب لأي جمهور مسحب نقض الشعر
في كلا أمرين أفضل عنك في كلا أمرين الحيض والجنابة.
نعم أما الجنابة نعم دون الجنابة تكون الحيض والنفاس تاج بأمور منها نقض الشعر ومنها أخذ الفرصة الممسكة ومنها تكرار الغسل نظرا لطول المدة ومنها تقديم أيضا الوضوء أو تأخيره. نعم مستحب الصواب أنه مستحب ما هو واجب. نعم مستحب الاستحباب باقي. نعم
باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيط. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة
انقضي رأسك
وامتشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت.
نعم وهذا في حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه عند الميقات بين الأنساك الثلاثة فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج وعمرة. كانت عائشة ممن أهل بالعمرة متمتعة بنهاية الحج فلما قربت أحرمت بالعمرة فلما قربت مكة بسرعة حاضر دخل عليها النبي وهي تبكي قال ما لك أنا فستي هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم استمر عليه الدم حتى جاء يوم التروية لا يتعرفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انقضي شعرك وامتشطي وامسكي عن عمرتك يعني ولبي بالحج. فدل هذا على أن المرأة إذا نزل عليه الدم وهي متمتعة ولم يأتي ولم تصفر حتى جاء اليوم الثامن أنها تدخل الحج على العمرة. قلوا امسكي عن عمرتك يعني امسكي عن أعمالها تكون قارنة. فاغتسلت ومرض بالانتشاط تسريح الشعر يعني نقل الشعر باليد ولا يلزم إذا كان يكون بالمشط الذي يسقط منه لأنه محرم لا يسقط منه الشعر ليس بالمشط وإنما تنقضه بأصابعها تنقض الوفائر ثم تمشط تعيد المشط مرة ثانية بأصابعها بدون مشط لأن المشط يقطع الشعر وإذا سقط شعر ميت فلا يضر. فدل هذا على أن الحائض إذا أحرمت بالعمرة تبقى في مكانها فإن طهرت قبل اليوم الثامن فإنها تطوف وتسعى وتقصر وتحل وإن جاء اليوم الثامن وهي على حالها لبت بالحج وأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. وفيه أن النبي أمرها أن تغتسل مرة أخرى للحج وهي لا تزال حائض وتنقض شعرها ووجه الدلالة من الحديث أنها إذا كانت المرأة وهي حائض ثم بالاغتسال ونقل الشعر وهي لم تطهر لأجل الحجز فدل على أنها إذا طهرت ما بأولى تنقل شعرها تغتسل. وقوله أمسك عن عمرها يعني أمسك عن أعمالها، وإلا فهي حصلت لها العمرة صارت قائمة ثم طافت طوفا واحدا وسعت سعا واحدا لحجها وعمرتها. ثم لما كان ليلة الحصبة ليلة الرابع عشر ثم ليلة الحصبة لأن النبي يبيت في المحصب وهو الوادي الذي في حصبة هو الأبطح الذي بين مكة ومنى، الآن هو سمى العزيزية، الآن ما في وادي ولا في أبطح بنيان الآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه ليلة الحصبة فأمر أخاها وكانت لم تطب نفسها، قالت يا رسول الله يرجع صواحباتي بحج وعمره وأرجع بحج، يعني في حصل لها حج العمرة لكن العمرة كانت مع الحج قارنة وهي تريد حجه منفردة حجه مفردة على الحج مثل ما حصل لصواحبتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخي عبد الرحمن اخرج بأختك من الحرم فلتعتمر، فخرج به إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة واعتمرت عمرة ثانية فحصل لها عمرتان، العمرة الأولى التي مع حجها قارنة والعمرة عمرة مفردة، دل على جواز العمرة في شهر واحد عمرتين في شهر واحد، هذا في حدود 14 يوما اعتمرت عمرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما اعتمروا. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة إلى أنه لا يشرع للإنسان أن يعتمر وهو في مكة وإنما العمرة للداخل، وذهب جمهور العلماء إلى لا بأس الإنسان أن يعتمر ويخرج إلى التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة بذلك دل على الجواز فلا بأس أن يعتمر الإنسان، لكن ينبغي للإنسان أن لا يعتمر في وقت الزحام حتى لا يؤذي الناس، فإنما يتحين وقت خفة الزحام. نعم نعم
أقل شيء شهر
لا ما في تحديد ليس هناك دليل على التحديد. نعم تطيب خاطرها هو تشريع لا شك هذا تشريع الأمة على الجواز، لكن شيخ الإسلام وقيمها قال إن هذا خاص بعائشة ما اعتبر النبي صلى الله عليه ولا أحد من أصحابه حتى أخوه عبد الرحمن اعتبر، لكن لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أخاها بالاعتمار الجمهور يقول لما أذن لها دل على أنها تشريع الأمة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها وأمرها إذا أن تعتمر أمر أخاها تعتبرها من الترغيب. نعم دخيل الأول تخيل، ثم لما قروا مكة أمرهم أن يجعلوها عمرها إلا من ساق الهدي، ثم لما صاروا عنده لما طافوا سعوا عند المروة ألزم الجميع بأن يتحللوا إلا من ساق الهدي. نعم
على هذا
نعم نعم بس يرى الوجوب تمتع، وأن كل من طاف سعى حج شام أبا، وهي رواية عن الإمام أحمد ويميل إليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال أنا وأنا أميل قول ابن عباس منه إلى قول شيخنا شيخ الإسلام يرى تخير، يرى أن هذا الإجراء خاص بالصحابة ليزول اعتقاد الجاهلية، لأن اعتقاد الجاهلية يرون أن العمرة هي حج من أفجر الفجور، فأردنا أن يزيل اعتقادهم وأمرهم أن يعتمروا، والجمهور على أنه عام. ابن القيم ورواية عن الإمام أحمد بن عباس يرون الوجوب، وإليه يميل الشيخ نصر الدين الألباني أيضا كذلك يرى الوجوب وجوب التمتع أو يرى ابن عباس من الصحابة أن ابن عباس يرى أن كل من طاف وسعى فقد حج شاء أم أبى، ويروي عن الإمام أحمد ما لا يهم ابن القيم واخترها أيضا الشيخ ناصر الدين الألباني، وشيخ الإسلام يرى أن الإجابة خاصة بالصحابة، والجمهور على الجواز على أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الميقات لأن ساكي الثلاثة وأنها باقية إلا أن غفر التمتع. نعم هذا مستحب نقض الشعر. هذا المراد نقض الضفائر يعني باليد. نعم رواية عن الإمام أحمد جماعة.
من حج عبد الله عن كفر ذو القارن أراد أن يأتي بعد ذلك بعد الحج بعمرة يقال له لا بأس في هذا؟
هذا مذهب الجمهور، لكن ما ينبغي له إذا أنه يتريث حتى خف الزحام حتى لا يؤذي ولا يبدع. الجمهور يرون هذا. الشيخ الإسلام ابن القيم يرون المنع، يقول هذا من الرسول والصحابة ما فعل هذا إلا عائشة فطيبة لخاطره. والجمهور يقول لما أمر من عائشة وأذن لها دل على التشريع.
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج.
هذا التخييل خيرهم عند من أحب أن يحل بعمرة فليفعل، من أحب أن يحل بحج فليفعل، من أحب أن يحل بحج وعمرة فليفعل. فعل الأسلاك الثلاثة، منهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بالحج والعمرة. فلما قربوا مكة أمرهم أن يجعلوا عمرة إلا من سقط، فلما سعوا على المروة ألزمهم بالتحلل إلا من سقط الهدي. نعم.
فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتحي.
دعي عمرتك يعني دعي أعمالها وأهلي بالحج، وإلا العمرة تكون داخلة في الحج، حصلت لها العمرتان، عمرة قبل الحج وعمرة بعد الحج. دعي يعني أعمالها، في اللفظ أرفضي عمرتك يعني اتركي أعمالها وهلي بالحج، وتدخل أعمال العمرة مع أعمال الحج تكون قائدة. نعم. دعي عمرتك. نعم.
فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج، ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة.
نعم، العمرة الثالثة ليس هدي ولا صوم ولا صدقة، لكن لا بد من الهدي. العمرة الأولى مع الحج قارنة، لا بد فيها من الهدي، وأما العمرة الثانية ليس فيها هدي ولا صوم ولا صدقة. نقول شاهدنا أن النبي أمرها عليه الصلاة والسلام أن تقض شعرها لأجل أن تحرم بالحج وتغتسل الحج، ويدل على أن المرأة إذا كانت حائض وهي مهلة بالعمرة ثم جاء الحج تغتسل مرة أخرى للحج، وكونه أمرها أن تنقض شعرها وهي لم تطهر من الحيض دليل على أنه أن نقض الشعر متأكد عند الطهر من الحيض، لما طهرت من الحيض، لكن أمرها أن تنقض شعرها لأجل الإحرام بالحج. فأخذ المؤلف رحمه الله من الحديث أنها إذا كانت وهي حائض تؤمر بنقض شعرها للغسل للحج، فلا أن تؤمر بنقض شعرها إذا طهرت من المحيط من باب أولى وأحرى. ترجم عندك
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيط.
عند غسل المحيط، وعائشة ما غسلت من المحيط حتى الآن، لا تزال عليها العادة، ومع ذلك أمرها بنقض شعرها لأجل أن تغتسل للحج لتدخل الحج على العمرة، وهي لا تزال محرمة ولا تزال عليها الدم، ومع ذلك أمرها بنقض شعرها لأجل الغسل لأجل إدخال الحج على العمرة، فدل على أنها تنقض شعرها عند غسل المحيض من باب أولى وأحرى. نعم. هذا وجه استدلال البخاري، وهذا من تراجمه الدقيقة، دقة فهمها رحمه الله واستنباطاته. نعم.
باب مخلقة وغير مخلقة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه.
الله أكبر. هذا في إثبات القدر، وأن الإنسان يكتب عليه وهو في بطن أمه الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة. حديث عبد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أنه يأتي الملك ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. الرزق، ما الرزق؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ ما الشقاء والسعادة؟ هل هو شقي وسعيد؟ الرزق مكتوب والأجل مكتوب، متى يكون أجله، يطول عمره أو يقصر، وما سببه، وما الرزق، هل هو رزق حلال أو حرام، وهل هو نوعه، كل شيء مكتوب، والعمل كذلك، والشقاوة والسعادة. وهذا يتعلق بالنفساء والمخلقة أو غير مخلقة، يعني النطفة إذا تكون في الرحم 40 يوم النطفة، ثم تكون علقة قطعة دم، ثم تكون مضغة قطعة لحم. فإذا أسقط النفساء قطعة لحم ففيه تفصيل، إن كانت مخلقة وتبين في خلق الإنسان يد أو رجل أو رأس فهي نفساء، يكون نفساء حكم النفساء، ويكون هذا يصلى عليه لأنه إنسان ويعق عنه ويسمى، تكون نفساء تجلس، والدم دم نفاس. أما إذا أسقطت دم أو استقطت لحم ولم تبين في خلق الإنسان فلد الفساد، تتلجم كالمستحاضة وتصوم وتصلي، لأنها ليس لها حكم النفاس. إذا أسقطت دم وسمى بالعوار، بعض العام سمى العوار، العوار إذا سقط ما في بطنها وقطعة لحم أو دم فقط فهذا دم فساد، حكم الصحابة، تتلجم وتصوم وتصلي. أما إذا أسقطت قطعة لحم ولكن تبين في خلق الإنسان يد أو رجل أو رأس فهذا له حكم النفاس. نعم. شوف قول على الترجمة: باب مخلقة وغير مخلقة.
قوله: باب مخلقة وغير مخلقة، رويناه بالإضافة أي باب تفسير قوله تعالى: مخلقة وغير مخلقة، وبالتنوين وتوجيه بظاهر.
نعم، بعد الباب اللي بعد.
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدث
طبعا. اليوم إن شاء الله آخر الدروس، الأسبوع القادم ما في درس، توقف الدرس لأنه توافق 27 يعني قبل الإجازة بيوم يومين، وأكثر الإخوان يتأخر السفر. تستأنف إن شاء الله الدروس بعد العيد إن شاء الله، الأسبوع الأول من الدراسة يوم السبت، الأسبوع أول الدراسة يوم السبت 17، ووافق قبل الاثنين 19. استأنف الدرس يوم 19 ذي الحجة إن شاء الله حسب تقييم أم القرى. أسأل الله جميع التوفيق، أسأل الله نعيدنا. نعم، الأسبوع القادم ما في درس، الأسبوع القادم يوم الاثنين ما في درس، تستأنف الدروس يوم 19 إن شاء الله من الحجة. نعم. ما كان عمرته التي أدخلت على الحج، يعني أدخلت عمرة مستقلة، ما كان عمرتها لأن كانت مستقلة عمرتها ثم أدخلت عليها الحج، ما كان عمرتها قبل أن تدخل عليها الحج، وإلا حصلتها العمرتان، عمرة القران وعمرة مستقلة بعد الحج. لأن جاء في الحديث الآخر أن قال: يا رسول الله، يذهب صواحباتي بحج معون ويذهب بحج، يعني بحج وعمرهم مستقلين متمتعات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه.
ومن أهل بعمرة
ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه.
فلا يحل من حل يحل يصح من أحل من الرضاع، لكن من حل من الثلاثي
حتى يحل عثمان.
نعم حتى يحل أفصح، حتى يحل من أحل من الرضاع، حتى يحل بالفتح من الثلاثي من حل يحل، ومن بالضم حتى يحل من أحل لا يحل من الثلاثي أفصح. نعم.
ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحجة فليتمم حجة، ومن أهل بحج فليتمم حجة. قالت فحظ، فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهرم إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم. ولم أهرم إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة قال فيها المؤلف باب كيف تهل الحائض والنفساء الحج والعمرة. الحائض والنفساء إحلالها صحيح، ولكن المراد بيان كيفية الإحلال. إحلال الحائض والنفساء جائز صحيح، فالحائض والنفساء كل منهما تهل وتحرم ولا شيء عليه ولو عليها الدم، لأن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثمر الثوب وتغتسل وتحل. فالحائض والنفساء كغيرهما تغتسل وتحل فالاغتسال مشروع للجميع لكل حاج رجل أو امرأة، حتى ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء تهل وإهلالها صحيح، لكن الحائض والنفساء ممنوعة من دخول المسجد الحرام حتى تطهر، وإلا فإهلالها صحيح وتفعل جميع المناسك ولو كان عليها الدم من الوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة ورمي الجمار وتقصير الشعر وغير ذلك من مناسك الحج والعمرة إلا الطواف بالبيت، هي ممنوعة حتى تطهر. فهي كغيرها مشروع في حقها الاغتسال. وفي هذه القصة قصة عائشة رضي الله عنها أن الصحابة رضوان الله عليهم أحرموا من ذي الحليفة، منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج، وفي اللفظ الأخير منهم من أهل بحج وعمرة، فكانوا ثلاث أصناف. الصنف الأول أهل بعمرة ومنهم عائشة رضي الله عنها، والصنف الثاني أهل بحج فقط، والصنف الثالث أهل بحج وعمرة، ومنهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي. فلما وصلوا إلى مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بعمرة جميعا، الذين أهلوا بالعمرة والذين أهلوا بالحج والذين أهلوا بالحج والعمرة أمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، من ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر هديه. ولهذا قال تعالى منا من أهل بعمرة ولم يسق الهدي، ومنا من أهل بعمرة وساق الهدي. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بعمرة، والذي أهل بالحج يقلب نيته الحج بالحج إلى عمرة، والذي أهل بحج العمرة يقلب نيته بالحج والعمرة إلى عمرة، ويتحلل يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل إلا من ساق الهدي، ساق الهدي فلا يتحلل حتى ينحر هديه. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قربوا من مكة، ثم لما طافوا وسعوا بين الصفا والمروة أمرهم أن يتحللوا جميعا عند العمرة عند المروة، حتم عليهم وألزمهم فتحللوا كلهم إلا من ساق الهدي. ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن من طاف أو سعى فقد حل شابا، أخذا منكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وحكم عليهم وألزمهم بالتحلل، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه، اختارها العلامة ابن القيم رحمه الله، واختيار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أنه يجب على الإنسان أن يتمتع إلا بساق الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أزم الصحابة كله حتى ما عليهم وأزمه. أما الجمهور فيرون أن الإنسان مخير بين العمرة وبين الحج والعمرة وبين الحج فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره في أول الأمر. ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هذا في حق الصحابة، الإنسان في حق الصحابة حتى يزول اعتقاد الجاهلية. ولهذا قال ابن القيم في زاد المعاد: وأنا إلى قول ابن عباس أميل إليه من قول شيخنا. لكن الذي عليه جمهور العلماء أن الإنسان مخير إلى الثالث. وعائشة رضي الله عنها هلت بالعمرة ولم تسق الهدي، لكنها حارت بسرف مكان قريب من مكة، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال مالك أنا أنفسي أن أحطي، لأن الحيض سمى نفاس، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقض شعرها وأن تنتشر، والمراد بنقض الشعر حل الضفائر، الضفائر المرأة تجعل رأسها ضفائر تسمى عند العامة دائر، تنقضها بأصابعها، هذا هو نقض الشعر، وتمتشط يعني تمتشط يعني تعيد الضفائر بعد حلها، تعيد نقضها تعيده بعد نقضها. فالامتشاط ليس معناها ما يلزم منها كد الشعر بالمشط، لا، المراد به إعادة الضفائر بعد نقضها، إعادة إبرامها بعد نقضها. وأمر أن يترك العمرة يعني أن يترك أعمالها وتودي بالحج، لأنها لا تستطيع أن تطوف، ما تستطيع أن تؤدي العمرة، جاء الحج وهي على حالها، حلت بالعمرة ولا تستطيع دخول المسجد الحرام، وجاء الحج اليوم الثامن وهي على حالها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك العمرة يعني تترك أعمالها وتهل بالحج، فنقضت شعرها وكفنت مرة ثانية للحج وأعادت وامتشطت يعني عادت الضفائر مرة أخرى وأهلت الحج وأدخلت الحج على الحمرة. وجاء عرفة وهي على حالها، ثم لما طهرت بعد ذلك طافت طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا لحجها وعمرتها، ولكنها مع ذلك لم تطب نفسها كما في الحديث الآخر. قالت: يا رسول الله، يذهب صواحبتي بعمرة الحج وأنا أذهب بحج، يعني بعمرة مستقلة، لأن صواحباتها ما حصل لهن الحيض، طفنا وسعينا وقصرنا وتحللنا ثم أحرمنا بالحج في اليوم الثامن، أما هي ما استطاعت، الدم استمر معها فأدخلت الحج على العمرة، فلا تطب نفسها فهي تريد عمرة مستقلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن عمرها من الثمين. لما انتهى الحج في الليلة الرابع عشر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب بأختك فلتخرج من الحرم، فاعتمرت مكان العمرة يعني بدلا من العمرة التي أدخلت الحج عليها، وإلا فقد حصل لها عمرتان، عمرة قبل الحج وعمرة في الحج في نحو عشرة أيام، فدل هذا على جواز العمرة العمرتين في شهر واحد، وليس العمرة حد محدد. عائشة اعتمرت في اليوم الرابع من الحجة وكان دخولهم في اليوم الرابع من الحجة، واعتمرت في الليلة الرابع عشر العمرة الثانية، بينهما ما يقارب عشرة أيام، فلا بأس. ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه لا بأس أن يعتمر الإنسان بعد الحج، يذهب إلى التنعيم ويعتمر. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا أن هذا البدعة، وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما اعتمروا، وإنما أمر عائشة فطيبا لخاطرها، والصواب أنه لا بأس. لكن كون الإنسان يكثر من العمرة في أيام موسم الحج يضيق على الناس، وما يفعله بعض العامة، بعض كثير من الناس إذا انتهى من العمرة اعتمر عمرة ثانية، وبعد الحج اعتمر عمرة ثانية، في الصباح عمرة وفي المساء عمرة، في الصباح هذه عمرة لأبي وهذه عمرة لزوجتي وهذه عمرة لجدي، فنفتيهم بأنه نقول يكفي الصدقة والدعاء، صدقان وادعوا له.
تأتي في وقت آخر إن شاء الله في غير وقت الحج. فهذا هو الذي يفتي به هؤلاء الحجاج الذين يكثرون من الترداد ويضيقون على الناس في أيام الموسم، لكن إذا خف الزحام لا بأس. نعم. والشاهد أن الحائض والنفساء تهل، كل منها تهل بحج العمرة كغيرها وتغتسل كغيرها، وإنما تمتنع من دخول المسجد من دخول المسجد الحرام حتى تطهر. نعم. لا، الاستحباب الاغتسال مستحب، تصل لكن للوجوب ليس الواجب، مثل غسل الجمعة. لو توضأ الإنسان وأحرم لا، الاغتسال ليس واجب لا على المحضر ولا غيرهم، مستحب مثل غسل الجمعة. ولو لم توضأ أيضا لا بأس، أحرم بدون وضوء لا بأس، لكن الأفضل يتوضأ ويغتسل مثل الجمعة، مثل غسل الجمعة. لا، مستحب للرجل وللمرأة، النساء وغير النساء مو باشر. نعم. لا لا، الصواب انه لا يقدم السعي، الذي عليه جمهور العلماء انه لا يصح السعي الا بعد الطواف المشروع في الحج. نعم. لا، النحر ما له علاقه بالحج. هذا بالنسبة لمن ساق الهدي، يعني من ساق الهدي نعم، أما من لم يسق الهدي في الحاج والمعتمد لو طاف إذا رمى جمل في العقبة يوم العيد وحلق رأسه تحمل ولا ما يحمل، لكن لساق الهدي لساقه من بلده أو من الطريق نعم ما يتحلل حتى ينحر هديه. ولهذا قال النبي إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر، مثل المحصر، المحصر لا يتحلل حتى يذبح ثم يتحلل، لمنع من دخول مكة أو منع من نسك من الطواف لا يتحلل حتى ينحر، ينحر ثم يذبح ثم يتحلل. لا لا، من ساق الهدي ما يتحلل حتى ينحر هدي. نعم، هذا خاص بمن ساق الهدي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى ينحر. نعم. نعم. ما طابت نفسها، يعني كأن العمرة الأولى ليست عمرة مستقلة، أدخلت الحج عليها ويثري عمرة مستقلة، وإلا حصلت العمرتان، عمرة الأولى مع حجتها والعمرة الثانية مستقلة. نعم. نعم. لا، وين العمرة الأولى قارنة، أدخلت الحج على العمرة وصلت قارنة، والقارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد الحج والعمرة، القارن لما ليس عليه إلا حج طواف واحد وصلى واحد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة تداخلتا، صار العمرة طوافها واحد وهو طواف الإفاضة يوم العيد للحج وللعمرة، وسعي واحد للحج وللعمرة يوم العيد أو بعد طواف الكل. يعني القارن إذا لبى بحج وعمرة إذا أتى مكة يطوف طواف القدوم سنة، ثم يسعى سعي الحج والعمرة في الاثنين، والطواف طواف الحج والعمرة يكون يوم العيد، وإن حب أن يؤخر السعي بعد طواف الفرض يومين فله ذلك، السعي يأتي به بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع، وسعي واحد للحج والعمرة، والطواف يوم العيد ما يكون يوم العيد يوم الفرض. أما الطواف الأول هذا مستحب سنة، طواف القدوم ما عليه الحج، طواف واحد وسعي واحد، القارن والمفرد ثلاثة أطوفة، طواف الأول للقدوم والطواف يوم العيد طواف الحج والعمرة، والسعي سعي الحج والعمرة سواء كان السعي بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة سنة، ما قال إنه واجب. السنة المعتمر طوافه الأول هو طواف العمرة واجب فرض، معتمر يعني المتمتع يطوف العمرة ويسعى العمرة ويقصر ويتحلل ثم يطوف ويسعى الحج طواف الآخر وسعي الأحد. أما القارن المفرد ما عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، والأول سنة أول ما يقدم مكة طواف سنة، فإن جاء متأخر وذهب إلى منى ما يكون إلا طواف واحد بعد يوم العيد، يدخل طواف القدوم في طواف الله في طواف الفرض، ما في طواف قدوم، سقط طواف القدوم، يصير ما يطوف إلا طواف واحد يوم العيد وسعي واحد، يكون هالطواف الأول للحج وللعمرة وللقدوم وللوداع أيضا إذا كان بسعي، طواف واحد. إذا جاء واحد متأخر يوم الثامن أو يوم التاسع أو ليلة العيد أحرم بالحج مفرد أو أحرم بالحج قارن ماذا يعمل؟ نقول له اذهب إلى عرفة. وإذا نزلت قال أنا أريد أن أسافر قريبا، يقول ثبيت المزدلفة ثم ترمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم ثبيت ليلتين ترمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ثم تنزل تطوف سبعة أشواط. هذا الطواف للإفاضة للقدوم وللإفاضة وللوداع، ثم تسعى بين الصفا مرة ساعة واحد ثم تنصرف، بس هذا طواف واحد وسعى واحد يكفي. النية للفرض والباقي يدخل معها الوداع ويدخل معها القدوم. النية للفرض
ليس لها أعمال، يعني القارن ليس لها أعمال منفصلة.
لا القارن منفصل، ما في إلا طواف واحد وسعي واحد. نعم لكن بسم الله جفا، كل الإنسان يأتي إلى ركع ولا يطوف هذا جفا، إلا هو طواف الأول مستحب، وينبغي له يجعل مستحب ويجعل عمره مثل ما أمر رسول الصحابة يكون متمتع والحمد لله ويتحلل، وإذا كان ما يستطيع الهدي يصوم ما في مشكلة. بعض الناس يتهرب من الهدي يقول ما أستطيع، الحمد لله تصوم، تصوم ثلاثة أيام وسبعة في البلد ولا تترك الأفضل. نعم لا 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 يقدس طواف السعي يكون بعد الطواف ولا يمنع كونه آخر عهد البيت لأنه تابع السعي تابع للطواف، تطوف أول ثم يسعى ثم يسعى.
لا
ما يجوز إلا إذا كان مريض عاجز. يصوم أيام التشريق يستثنى، من لم يجد الهدي يصوم أيام التشريق الثلاثة إذا فاتت عليه فتقبل أيام يوم العيد، وإن أدرك شيء من العيد يصوم اليوم الثامن ولا يصوم التاسع ولا يصوم الحادي عشر ولا الثاني عشر. نعم بعد الطواف والسعي الاثنين كله لا بد من الأمرين إذا كان على السعي. نعم.
باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بن مصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست في الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي.
أقبال الحيض المراد به خروج الدم، خروج الدم بكثرة هذا إقبال الحيض، وإدباره يعرف انتهاء الحيض في أحد أمرين، إما بالقصة البيضاء والهماء الأبيض يخرج بعد انتهاء الحيض علامة على الطهر، أو بالجفاف وهي أن تحتشي بقطنة فتخرج القطنة البيضاء ليس فيها دنس. ولهذا قالت عائشة كان نساء كنا نساء يبعثن بالدرجة عائشة فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، لا ينبغي المرأة أن تعجل وأن يحملها حبها لفعل الخير والصلاة مع الناس والسلام في رمضان أن تستعجل وتغتسل قبل أن ترى الطهر، لا بد. ولهذا قالت عائشة لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، القصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم بعد انتهاء الدم يكون علامة على الطهر، فإذا رأت القصة البيضاء هذا على الطهر تغتسل، أو أن ترى الجفاف يعني ترى اليبس يعني تحتشي بقطنة فتخرج القطنة سليمة ليس فيها دنس. ولما بلغ ابنة زيد لثابت أن النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرنا عابت عليهم وقالت ما كان النساء يفعلن، يعني ما كان النساء الصحابة يفعلن ذلك، يعني هذا من التنطع، كان الناس ما عندهم أنوار تأتي بالمصباح تختشي بقطنة وتنظر هل هي سليمة ولا لا، عابت عليهم قالت ما في داعي لهذا، هذا تنطع تكلف ما يحتاج تأتي بالمصباح وتنظر، إذا رأتها قطنة سليمة جاء وقت الصلاة واحتشت ورأت القطنة سليمة فلا بأس، هذا دليل على الطهر ولا يحتاج التكلف والإتيان بالمصابيح. في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصل. وهذا إذا كانت محتاجة تعرف عادتها إذا أقبلت الحيضة من جاء الوقت الذي ينزل فيه الدم ونزل فإنها تدع الصلاة، فإذا أدبرت انتهى العدد وأدبرت ورأت الطهر اغتسلت وصلت. هذه إذا كانت معتادة تعمل بالأيام بعادتها، أما إذا كانت غير معتادة تعمل بالتمييز الصالح، تعمل بالتمييز الصالح بمعنى أنها إذا كانت تميز كان الدم مستمر فإنها إذا جاء وقت دم الحيض كان أسود تخين تركت الصلاة، وإذا ذهب وجاء الأصفر والكدرة فإنها تغتسل وتصلي. هذا إذا لم يكن لها لم تعرف عادتها، وإن العادة مقدمة، العادة مقدمة إذا كانت المرأة تعرف عادتها فالعادة مقدمة ثم التمييز ثم بعد ذلك متحيرة لما ما تعرف ما لا تمييز ولا تعرف عادتها، نسيت عادتها وليس لها تمييز هذه متحيرة، هذه تعمل بعادة نسائها من أول ما جاءها الدم 6 أيام وسبعة أيام على عادة نسائها تجلس، فإن لم تعلم الوقت الذي جاء فيه من أول كل شهر الهلال. والصواب أن المرأة أن ما يأتي المرأة من الدماء الأصل أن يكون دم حيض، هذا هو الأصل، وما جاءها قبل 9 سنين فليس من دم الحيض وإنما هو دم فساد. والصواب أن دم الحيض قد يستمر إلى نصف شهر إلى 15 يوم، إذا استمر الدم تجلس إلى 15 يوما، فإذا مضى 15 يوم واستمر الدم تعتبر استحارة نصف الدهر، وإذا كان لها عادة 5 أيام ثم استمر الدم تستمر حتى تصل إلى نصف شهر، فإذا وصل إلى شهر دل على أنها استحارة تقلص صلوات من 5 أيام إلى 15 يوم هكذا. ثم بعد ذلك إذا انتهت عادتها ورأت قصرها البيضاء هذا الطهر، تغتسل وتصل. فإذا رجع الدم عليها إن كان صفرة وكدرة فلا تلتفت إليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة ولا نقول شيئا، فإن كان غير كدرة أو صفرة فإنها تجلس إلى نصف الشهر، فإذا وصلت إلى 15 يوما فتعتبره استحارة. نعم هذا المتحير، هذه متحيرة ليس لها عادة، نسيت العادة وليس لها تمييز، هذه تعمل على بعادة نسائها من أول تجلس من أول ما جاءها الدم، إذا كانت تعرف أول ما جاءها الدم مثلا في 1 أو في 5 في الشهر 6 أيام و7 أيام على حسب عادة نسائها. نعم.
باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها تجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت، فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعل.
أتجزي صلاتها يعني أتقضي قضاء كل المرأة الحائض لا تقضي الصلاة، هذا مجمع عليه من العلماء غير العلماء أن المرأة الحائض لا تقضي الصلاة، كما قال هذا ابن المنذر والزهري خلافا للخوارج، فإن الخوارج يرون المرأة تقضي الصلاة لأنهم لا يعملون بالسنة، خوارج ما يعملون بالسنة إذا زادت على القرآن بزعمهم، فيأمرون الحائض بقضاء الصلاة، والخوارج فرقة ضالة مارقة كفرهم بعض العلماء، لكن جمهور العلماء على أنهم فساق، على أنهم فساق وليسوا كفارا، لأنهم متأولون. فالخوارج يأمرون المرأة بقضاء الحائض بقضاء الصلاة، وهذا باطل. أهل السنة أجمعوا على أنها لا تقضي الصلاة، لا تقضي الصلاة، وإنما تقضي الصوم. ولهذا لما جاءت هذه المرأة تسأل عائشة قالت يا عائشة أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ يعني حرورية يعني نسبة إلى بلدة حرورة، ويقر قرب الكوفة سكنها الخوارج، فالخاور ينسب إليها حروري. قال حروري الشخص حروري، يعني هل أنت من الخوارج الذي سكنوا هذه البلدة حينما تسألين؟ قالت لا لست بالحرورية ولكن ياسر. قالت هكذا يصيبنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. في الحديث الآخر أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، دل على أن الحائض لا تقضي الصلاة لكن تقضي الصوم. وهذا من حكمة الله، من إحسان الله تعالى وفضله على عباده، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليل خمس مرات، فلو أمرت بقضائها لشق عليها ذلك، بخلاف الصوم فإنه لا يجب إلا في السنة مرة فلا يشق قضاءه. نعم
نعم. الرجل يقول وقد استحب لها طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت في صلاة مفروضة.
إيش؟
وقد استحب لها طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل بمقدار تلك الصلاة، منهم الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بن علي وهو قول إسحاق، وروي عن عقبة بن عامر.
استحب طائفة للحائض؟
نعم.
إيش إيش؟
وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها الصلاة في حال حيضها فرضا ولا نفلا. وقد استحب لها طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل بمقدار تلك الصلاة، منهم الحسن وعطاء وابو جعفر محمد بن علي وهو قول اسحاق، وروي عن عقبة بن عامر انه كان يأمر الحائض بذلك، وان تجلس بفناء مسجدها. خرجه جوزجاني.
خرجه
جوزجاني. وقال مكحول كان ذلك من هدي نساء المسلمين في ايام حيضهن. وقال مكحول كان ذلك من هدي نساء المسلمين في ايام حيضهن، وانكر ذلك اكثر العلماء. قال أبو قلابة
وأنكر ذلك
أكثر العلماء.
نعم هذا الصواب، هذا لا يحتاج الاستحباب يحتاج إلى دليل، الاستحباب حكم شرعي، وليس هناك دليل على أنه يدل على أنه يستحب للحائض أن تتوضأ وتستقبل القبلة، هذا يحتاج إلى دليل، هذا اجتهاد من هؤلاء العلماء، لكنه اجتهاد خاطئ مخطئ، يعني خلاف الصواب، يعني ليس عليه دليل. نعم. وقد أنكر إيش؟ وقد أنكر ذلك أكثر العلماء.
وأنكر ذلك أكثر العلماء. وقال أبو قلابة قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلا.
صدق، ما له أصل. نعم.
خرجه حرب كرماني. قال سعيد بن عبد العزيز ما نعرف هذا ولكننا نكرهه. قال ابن عبد البر على هذا القول جماعة الفقهاء وعامة العلماء في الأمصار.
نعم هو الصواب، الاستحباب ليس عليه دليل. نعم. الله تعالى سامحها ولم يجعل لها بدلا من الصلاة تتوضا وتذكر الله.
وممن قال ليس ذلك عن الحائض الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك.
وممن قال ذلك
ليس ذلك عن الحائض الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك، وكذلك قال أحمد قال ليس عليها ذلك، ولا بأس أن تسبح وتهلل وتكبر
في كل وقت، وقت الصلاة هو الوقت تسبيح التهليل لتذكر الله، بل تقرأ القرآن عن ظهر قلب عند فريق من العلماء. نعم.
وقال أبو خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي وأبو ثور وأصحاب الشافعي وزاد أنه يحرم عليها الوضوء إذا قصدت به العبادة ورفع الحدث، وإنما يجوز لها أن تغتسل أغسال الحج لأنه لا يراد بها رفع الحدث بل النظافة. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثت أن أم سلمة رضي الله عنها قالت حضت أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قلت نعم.
فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة.
وأن سببت فأخذ ثياب حيضتي، قال حيضتي وقال حيضتي وجهها، وهذا فيه دليل على جواز النوم مع الحائض وأنه لا بأس، يعني نوم الرجل مع زوجته وهي حائض ونفساء ولا بأس أن يقبلها ويضمها إليه ويستمتع بها إلا الجماع، الجماع ممنوع، استمتع بها في كل شيء إلا الجماع، كما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. والحائض بدنها طاهر وثيابها طاهرة وعرقها طاهر وريقها طاهر، والنجاسة في قصص الدم فقط، إذا أصابها أو أصاب شيء من الدم وإلا هي طاهرة. وقوله كان يقبلها وهو صائم في دليل على جواز، في دليل على أنه يجوز للصائم أن يقبل زوجته في الفم إلا إذا خشي ثوران الشهوة أنه لا يصبر، خشي على نفس الجماع فإنه يمتنع سدا للذريعة، سدا للذريعة المحرمة، كان يملك وقوله إذا قالت عائشة كان النبي يباشر وهو صائم وكان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه، كان يملك نفسه، فإذا كان يملك نفسه ولا يخشى أن يأخذ منه شيء جاز له أن يقبل وهو صائم. أما إذا خشي خروج المني أو المذي أو خشي أنه لا يصبر فليترك سدا للذريعة. وفي دليل على جواز اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد كما في من سبقة وكنت أغتسل وأنا والرسول من إناء واحد. نعم يغسل كذلك المرأة إذا أصابها وصلت فجأة يغسل يجس. نعم
باب من اتخذ ثياب الحيض.
نعم إذا كان يعلم من نفسه أنه ما يصبر ما ينبغي، إذا خرج منه ملي بطل الصوم بالاتفاق، والمذي في خلاف أيضا مذهب أنه حتى المذي في الصوم يقضي ذلك اليوم. والقول الثاني أنه لا، للمذي فيه قول أهل العلم، أما المذي فإنه يبطل الصوم. نعم
باب من اتخذ ثياب الحيض، باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بن أبي ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفستي؟ فقلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
وهذا فيه دليل على جواز اتخاذ المرأة ثياب خاصة للحيض، لأن النبي صلى الله أنكر عليها، يعني حتى إذا أصابها الدم يكون فيها، وثياب أخرى تكون نظيفة، وإلا لو لم اتخذ ثياب خاصة لا بأس، إذا حاضت في ثوبها إلا أن يصبه شيء طلته، وإن أصابه شيء غسلته، أما إذا كان ثياب خاصة فلا بأس. وفيه دليل على تسمية الحيض نفاس، قال أنا فستي. وفيه دليل على جواز النوم مع الحائض والاستمتاع بها ودخولها مع زوجها تحت لحاف واحد، كل هذا لا بأس به. نعم
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتدن المصلى. حدثنا محمد هو بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة رضي الله عنها قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معها في 6، قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها
أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت لأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات القدور أو العواتق وذوات القدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتجل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا.
وهذا فيه دليل على جهود الشهود الحائض العيد وسماع الخطبة والتأمين على الدعاء لكنها لا تصلي مع الناس. وكانت صلاة العيد تكون في صحراء ليست في المسجد، في صحراء قريبة من البلد، هذا في السنة صلاة الاستسقاء وصلاة العيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في صحراء ليس في المسجد، فكانت النساء تأتي إلى المصلى وليس لها تقوم المصلى لكن تتأخر الحيض. النساء الطاهرات يتقدمن بعد الرجال والحيض يكن خلفهن يسمعن الخطبة والدعاء والتأمين ولكن اعتزلنا يتأخرن عن المصليات. وفي دليل على العناية بصلاة العيد وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بها لأنه يأمر بإخراج العواتق ذوات الحضور، يعني الشابات التي بلغنا أو قاربنا البلوغ والتي من وراء الخدور يخرجنا ليحضرنا صلاة العيد. لما قال يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب هل تترك الصلاة؟ قال لا، تلبسها الصلاة من جلبابها. استدل به بعضهم على أن صلاة العيد فرض كشيخ الإسلام تيمية وغيره، وأن صلاة سنوية فرض في السنة، فرض السنة كما أن الصلاة الخمس فرض في كل يوم وليلة، فالعيد فرض السنة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء العواتق وذوات الخدور والمحجبات والمخدرات والشابات والأبكار يخرجن صلاة العيد، وقال إذا لم تكن لها جلباب مثل العباءة لتلبسها أخذ من جلبابها، تأتي اثنتين في جلباب واحد لأهمية الأمر، فدل على وجوب صلاة العيد. وهي أن الحيض يشهدن الخير ويحضرن صلاة العيد ويؤمن على الدعاء لكن يعتزلن النساء لأنهم لا يصلين. أما إذا كان صلاة العيد في المسجد فلا تدخل المرأة المسجد، الحيض ما تدخل، تكون خلف المسجد في مكان أو في السيارة تسمع الخطبة ولا تدخل المسجد. لكن إذا كانت في صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد فلا حضور المسجد، تكون خلف النساء. نعم، تكون خلف النساء. نعم. لا، صلى العيد ما هو مسجد. نعم. صلى العيد. العيد الذي له تحية هو الذي صلى فيه الصلاة الخمس. نعم. يعني أفديه بأبي. أفديه بأبي. أفتيه بأبي. وفي عندك إيش في آخر الحديث؟
قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعت يقول يخرج العواتق وذوات القدور أو العواتق وذوات القدور والحيض ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة وقلت الحيض فقالت ليس تشهد عرفة وكذا وكذا.
قبله في يوم نزلت قصر بني خلف بعد.
فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 وكانت أختي معه في 6. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى.
هذا فيه دليل على المرأة إذا خرجت مع النساء في الجهاد يكون عملهم النساء عمل خاص، مداواة الكلمة على الجرحى، مداواة الجرحى وسقيهم، ولا تشارك في القتال. إذا خرجت النساء يكون في شيء خاص في مداواة الجرحى وصنع الطعام وإعطائهم السلاح وهكذا. ولهذا قال كنا نداوي الكلمة ونسقيهم. عندك إيش كنا نداوي الكلمة؟ نعم، كنا
نداوي الكلمة ونقوم عن المرضى.
نعم، ونقوم عن المرضى يعني تمريض المرضى، يكون عملها التبريد ومداواة الجرحى وسقيهم الماء وإعداد الطعام وإعطائهم السلاح وما أشبه ذلك. لكن المرأة لا تباشر القتال، لكن إذا جاء أحد تدافع عن نفسه، لو جاء أحد من العداء تدافع عن نفسه، كما أورد عن بعض الصحابية لما أخذت خنجر وقالت إن جاء أحد من الكفار فقرت به بطنه، هذا من الدفاع. أما مشاركة المرأة في القتال لا، لا تشارك، لكنها النساء إذا احتج إليهن كما كان الصحابيات يكون حاجة سقي الجرحى من الماء ومداواتهم وتمريض المريض وصنع الطعام ويعطيهم الصيحة وما أشبه ذلك. نعم.
طبعاً يقول ابن رجب: وأما أمر الحائض باعتزال المصلى فقد قيل بأن مصلى العيدين مسجد فلا يجوز للحائض المكفيه، وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا منهم أبي موسى في شرح السيرقي.
منهم
أبي موسى في شرح السيرقي.
نعم.
وأيضا في أحد الوجهين للشافعية، والصحيح عندهم أنه ليس بمسجد، فللجنب والحائض المكفيه.
هذا هو الصواب، أن المكان الذي صلى فيه العيد والاستسقاء مو مسجد، يمكث فيه الجنوب والحائض، ولا يسمى مصري إلا إذا كانت تقام فيه الصلاة الخمس، هذا هو مصري له تحية. أما مصلى العيد إذا ذهبت إلى مصلى العيد تجلس إلى صلاة العيد، لا صلاة لا سنة لها قبلها ولا بعدها، لكن إذا صليت العيد في المسجد صلي تحية المسجد. نعم. والمرأة الحائض تمكث فيه لأنه ليس لها حكم مصر. نعم. هذا هو الصواب.
وأجابوا عن حديث الأمر باعتزال الحيض المصلى.
أيش؟ في أباء
تذكرها هكذا التشكيل هنا بأباء
إيش؟
تشكيل الكتاب هنا قالت بأباء.
نعم
ذكر من رجل الله
قال في لغتان،
وهما لغتان بأبي بفتح الباء وبأباء بفتح الباء.
يعني أفدي بأبي. نعم.
قال: وأجاب عن حديث الأمر باعتزال حيض المصلى بأن المراد أن يتسع على غيرهن ويتميزه، وفي هذا نظر، فإن تميز الحائض عن غيرها من النساء في مجلس وغيره ليس بمشروع، وإنما المشروع تميز النساء عن الرجال جملة، فإن اختلاطهن بالرجال يخشى منه وقوع المفاسد. وقد قيل إن المصلى يكون له حكم ساجد في يوم العيدين خاصة في حال اجتماع الناس فيه دون غيره من أوقات، وفي ذلك أيضا نظر.
لا، في أصل الحديث ظاهر أنه أن المرأة تمكث مع أمرها، وإنما تبتعد عن النساء حتى لا تقطع صوف النساء المصلية، تكون خلفها. نعم. نعم.
والأظهر أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة، يتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن.
نعم.
ثم يقترضن بهن في سماع الخطبة.
نعم. على الصلاة.
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء.
لا هذا. نعم. عمل الإنسان ممرضات إذا كنا مستقلة، يعني مستقلة عن الرجال، لا يختلطنا بالرجال، لا بس في شيء خاص، في جو نسائي خاص بدون اختلاط بالرجال، لا بس أما الاختلاط ممنوع. نعم.
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثة في شهر صدقت. وقال عطاء: أقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك.
نعم. هذا الصواب أن الأصل في الدماء التي تصيب المرأة تكون للحيض، هذا هو الأصل، ويعتبر دم الحيض إلى 15 عند جمهور العلماء، فإذا وصل إلى 15 تعتبر استحارة نصف الدهر، وإذا كان لها عادة خمسة أيام ثم استمر الدم معها قد تزيد العادة تزيد حتى تصل إلى 15، فإذا وصل إلى 15 دل على أنها استحارة، تقضي الأيام من 5 إلى 15 تعتبر استحارة. وقد تحيض المرأة في شهر ثلاث حيض كما روي عن شريح وعلي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض فقال: اقضي فيها علي بكره قال أقضي فيها وأنت حاضر؟ قال نعم. قال يا أمير المؤمنين إن جاءت في بينة من بطانة أهلها أنها يرضى دينه وعمالته فصدقه. فقال علي قالوا يعني جيد بالرومية، فالمعنى أنها قد تحيض سنة ثلاثة حيض، وهذا مبني على أن أقل الحيض يوم وأقل الطهر 13 يوما، فتكون حاضت يوم وليلة وطهرت 13 يوم، هذه 14 يوم، ثم حاضت الحيض الثانية في 15 يوم، ثم طهرت 13 يوم هذه 28 يوم، ثم حاضت اليوم 29 ثلاثة الثالثة، فتكون في شهر واحد حاضت ثلاث حيض وخرجت من العدة ثلاث حيض، يكون الحيض أقل يوم وليلة وأكثر 13 يوما. حاضت اليوم الأول من الشهر يوم وليلة، ثم طهرت 13 يوما هذه 14، ثم حاضت الحيض الثانية يوم وليلة 15، ثم طهرت 13 يوما هذه 28، ثم حاضت الحيض الثالثة يوم وليلة 29، خرجت من العدة في شهر واحد. لكن هذا قليل نادر، الغالب أن المرأة تحيض في شهر مرة، تحيض خمسة أيام والباقي بقية الشهر طهر، أو سبعة أيام وبقية الشهر طهر، أو ثمانية أيام وبقية في كل شهر تحيض وبقية الشهر طهر، هذا هو الغالب. لكن قد يوجد مثل ما جاء عام شريح أنها تحيض في شهر ثلاث حيض، هذا قليل نادر. القرء الصواب قيل عن المراد القرء هو الحيض وقيل هو الطهر، عند الحنابلة هو القرء هو الحيض، وعند الشافعية القرء هو الطهر، الصواب أن القرء هو الحيض. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء، وأن المرأة تعتد بثلاث حيض. ذهب بعض العلماء إلى أن القرء هو الطهر، وعلى هذا تعتد بثلاثة أطهار. نعم.
حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو سامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرف، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي.
وهذه معتادة، فقط ردها إلى عادتها، ردها النبي إلى عادتها ووكلها إلى أمانتها، هذا موكول إياها. فهذه ما دامت معتادة تعرف أيامها تجلس أيامها ستة أيام سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي وتستثفر بثوب وتصلي، تأخذ الأيام الزائدة دم حيض. يعني امرأة يأتيها من أول الشهر ستة أيام الحيض عادة، ثم بعد ذلك استمر الدم معها، صارت أطبق الدم عليها، ماذا تعمل؟ نقول ارجعي إلى عادتك، اجلس الأيام تعيضين فيها، فإذا انتهت الأيام اغتسلي وتسددي وصلي، تلجمي وصلي. هذا اللي تعرف عادتها ما في إشكال، كما في حديث فاطمة هنا قال امكثي قدر الأيام التي تحبسك ثم اغتسلي وصلي. نعم.
طبعا كده كانت هو صفة الدم نفسها.
نعم.
ده كان صفة الحيض.
ولو ما دام لا معتادة خلاص تعرف عادتها، والدم مطبق عليها ما تجلس إلا أيام العادة. نعم.
باب السفرة والقدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا.
يعني بعد الطهر، بعد إذا رأت قصص البيضاء ثم اغتسلت يرى السفرة والقدرة لا تعدها شيئا، جمعا بينها وبين قول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. نعم.
باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، وكانت تغتسل لكل صلاة.
وهذا الأمر الاستحباب، الأمر بالاغتسال، جمع بينها وبين حديث فاطمة بنت أبي حبيش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي عنك الدم وتوضعي لكل صلاة، فالمستحاضة يجب عليها أن تتوضع لكل صلاة، أما الغسل فهذا مستحب، ليس واجبا عليها أن تغتسل كل صلاة، تغتسل مرة إذا طهرت من الحيض.
ثم بعد ذلك تتوضا لكل صلاه. الواجب الوضوء، وكونها تغتسل هذا مستحب. هذا الحديث فيه الامر بالاغتسال محمول على الاستحباب، جمعا بينها وبين حديث فاطمه يتابعون ان النبي قال لها وتوضا لكل صلاه. نعم.
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
وهذا الحديث يدل على أن المرأة الحاجة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فإنها تحبس رفقتها، ولهذا قال النبي أحابستنا هي، دل على أنها تحبس الرفقة. أما إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فإنه يسقط عنها طواف الوداع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن. ولقال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أن يكف عن الحائض، فالحائض يسقط عنها طواف الوداع، لكن طواف الإفاضة ما يسقط عنها. ولهذا قال أحابسة الأهية، لتحبس الرفقة وتحبس وليها معها، وليس لها أن تترك الطواف. لكن إن كانت لا تستطيع البقاء في مكة يذهب بها وليها إلى جدة أو الطائف أو المدينة أو الرياض، ثم إذا طهرت وتسرت وجاء بها وليها تطوف طواف الإفاضة. أما إذا كانت لا تستطيع البقاء في مكة ولا تستطيع الرجوع، كانت تكون جاءت من الحج من الحجاج من مكان بعيد من اندونيسيا او من غيره ولا يمكن ان ترجع، فهذه العلماء فيه قولان. القول الاول انها تكون محصره، تكون محصره ان كانت اشترطت حبس لحبس المحل حيث حبس تحلل ولا شيء عليه، وان لم يكن اشترطت تكون محصره ممنوعه شرعا من وصول البيت، فتذبح ذبيحه في مكانها وتتحلل ويبقى الحج في ذمتها. والقول الثاني أنها تتوضأ وتتلجم وتطوف للضرورة، وتكون حكمها حكم مستحاضة حكما به جرح سيالة، يتلجم ويتوضأ ويصلي للضرورة لأنها مضطرة إلى هذا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن على أنها إذا كان ما يمكن تبقى في مكة ولا يمكن ولا تستطيع الرجوع تتلجم تتحفظ حفائض وتتوضأ وضوءها للصلاة وتطوف للضرورة، ويكون حكم حكم استحارة وحكما به جرح سيالة حكما به سلس البول، يتوضأ ويتلجم ويطوف ويصلي، تكون هذه باب للضرورة. العلماء لهم أحد هذين القولين، شيخ الإسلام اختار هذا أنه تتلجم ويقيم، وآخر قال أنها تكون محصرة ممنوعة تذبح شاة في مكانها وتتحلل ويبقى الحج في ذمتها.